بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا، وفتر عنه الوحي فاغتم، يعني أن جبريل عليه السلام أول ما أتاه قال له اقرأ، ثم نبئ بالخمس الآيات الأول من سورة العلق، بعد ذلك فتر الوحي، أي لم يتكرر هذا من جبريل عليه السلام والنزول عليه بالوحي، لم يتكرر مباشرة، بل حصلت فترة من الوقت. فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أصابه غم. ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي، رآه على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد سد ما بين الأفق، عظم خلقه. هذا جبريل عليه السلام له 600 جناح قد سد عظم خلقه ما بين الأفق. قال: وثبته وبشره بأنه رسول الله حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه ثم انطلق إلى خديجة رضي الله عنها، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه، خاف منه، وذهب إلى خديجة رضي الله عنها وقال: زملوني، دثروني، يعني غطوني وأمنوني، فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وكانت الحال الأولى حال النبوة وإيحاء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا تنبيه، نبئ بهذا، يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا إرسال أرسله الله عز وجل. فقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق نبئ بها، صار نبيا. قم فأنذر، هنا إرسال أرسله الله عز وجل. يا أيها المدثر، أي المدثر بالثياب والمتغطي بها والمتلفف، قم فأنذر، من الإنذار، قم أنذر الناس. وربك فكبر، أي عظم. وثيابك فطاهر، أي طاهرة من النجاسات، لتكن ثيابك طاهرة، وهكذا أيضا ليكن قلبك طاهرا. والرجز فاجر، أي الأصنام، اهجرها واتركها وابتعد عنها. ولا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الأصنام، لا، ولا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر ربه ولا يعظمه، أيضا لا، ولا يعني هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثيابه متنجسة، أيضا لا، وإنما هذا لعظيم التكليف، كقول يا أيها النبي اتق الله. هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده تقوى لله؟ الجواب لا، وإنما على سبيل التكليف وبيان تعظيم الأمر والقيام به والدعوة إليه. قال رحمه الله: ثم أمره الله في هذه الآية، يا أيها المدثر قم فأنذر، أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله. وما هو نوع دعوته؟ الدعوة التي أمر بها أن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يتركوا ما يعبد آباؤهم من الأصنام والأوثان، أي فأنذرهم خطر الشرك وعظيم مغبته، فإن الشرك يحبط جميع الأعمال، والشرك من مات عليه أوجب له الخلود في النار. قم فأنذر، والشرك سبب الخلود في النار والبقاء فيها وعدم الخروج منها أبدا، الشرك الأكبر. ولهذا قال قم فأنذر، وهكذا وثيابك فطاهر طاهرة من الأدناس الحسية والمعنوية. وأعظم الأدناس المعنوية هو الشرك، ثم بعد ذلك المعاصي عموما. والله عز وجل أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فامتثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى قوما ودعاهم بطنا بطنا وعم وخص، ودعاهم كلهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فقال عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال: فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف، وهي شدة عظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد جاءتني رسالة من ربي فضغت بها ذرعا، فقيل لي لتفعلن، يعني أي تبلغ، أو ليفعلن بك. فرآه تكليفا عظيما: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما هو خفيفا، ثقيلا، ليعرف أن ما سينزل عليه ليس بالهزل ولا بالمزح ولا باللعب ولا باللغو، بل هو قول فصل، ليس بالهزل، قول ثقيل ليس بخفيف، قول مكلف به تكليفا شاقا لا بد أن تتحمله، لا بد أن تتحمله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين قوم يسجدون للأصنام ويطوفون بالأصنام ويذبحون للأصنام وينذرون للأصنام ويخافون من الأصنام ويدعون الأصنام ويستغيثون بالأصنام، وهو وحده بوحده وبمفرده بين هذه الأمم التي لغير الله خضعت ولغير الله ركعت ولغير الله سجدت ولغير الله ذلت، وهو سيقول لهم: اعبدوا الله وحده لا شريك له، من أين لك أنك نبي؟ نعم، فأمر صعب، أمر صعب في بداية الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مغموما مهموما: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهذا سيأتي إن شاء الله معنا بيانه. وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله سبحانه، لا يدعو الناس إلى نفسه، وإنما يدعوهم إلى الله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يعبد آباؤكم. قال فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة، وكان حائز سبقهم أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان التيمي، وآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص، وأما علي فأسلم صغيرا، وكذلك أسلم زيد بن حارثة، وأسلم ورقة بن نوفل رحمه الله، فصدق بوحي الله، وذلك أول ما نزل الوحي. وفي الصحيحين أنه قال لما جاءت خديجة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، فأخبرها ما رأى، فقالت أبشر فإنه لا يخزيك الله أبدا، فإنك كنت تصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق إلى آخره. ثم ذهبت بي إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا على علم بالكتاب فأخبرته بما نزل وبما لقي به محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الناموس، هذا الناموس، وهذا اسم لمن يحفظ سر الخير، الذي يكون عنده سر الخير يسمى ناموسا. هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذع، أي أكون في سن الشباب والقوة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هل هذا الرجل يعلم الغيب؟ هل يعلم الغيب ورقة بن نوفل؟ لا، لكن هذه سنة أي نبي من الأنبياء، لابد أن قومه سيخرجونه، لأنه أتى لهم بشيء جديد سيعكس حياتهم، سيخرب أمورهم، أشياء يعرفونها حلالا سيقول لهم أنها حرام، سيأتي لهم بالفرقة وبالمشاكل وبالفتن بين الرجل وأبيه، بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأخيه، بين الرجل وجاره. يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فالرسول عليه الصلاة والسلام تعجب، يعني أنا رجل معروف عندهم بأني صادق وبأني أمين وأصاحب أخلاق حسنة وأفعال حميدة، ليش سيخرجوني؟ فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، هذا لا مفر لك منه، فلابد أن توطن نفسك أنك ستعادى وستؤذى، لأنك جئت بشيء لا يعرفه الناس وينكره الناس ويقولون قد جاء محمد بالبدعة، يدعون إلى ما جاء به من البدعة، هكذا يسمون ما جاء به. إلا عودي وإن يدركني يومك، يعني في عداوتهم لك، أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي رحمه الله، ودخل من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة، وناس دخلوا في الإسلام وشرح الله صدورهم، فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة، يعني هذا من قبيلة ضعيفة، هذا مملوك، فاستقوا عليه. وبعضهم ربما نفس القبيلة تتقوى على صاحبهم، ومن هو منهم لابد ترجع عن دينك وتتمسك بما عليه آباؤك وأجدادك، ولا تتبع هذا الرجل الذي يأتي بالأشياء العجيبة والغريبة، الذي سب آلهتنا وسف أحلامنا. فحصل لكثير ممن أسلم أذية عظيمة، أذية عظيمة. أبو ذر رضي الله عنه من غفار لما تحقق الأمر وعرف أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق قال لا أصرخن بها. فقيل له لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا، قال أصرخن بها. فجاء إلى الكعبة وصرخ بها، فمسكوه ضربوه حتى أغمي عليه، والمرة الثانية ويضربوه حتى يغمى عليه، والمرة الثالثة حتى جاء أبو بكر وجاء بعض الناس وقالوا إن هذا من غفار، هذا من غفار، يعني إذا فعلتم به ربما ستثور عليكم قبيلته. وصان الله ورسوله وحما بعمي أبي طالب، هم يريدون أذيته، لكن عنده عمه أبو طالب، وأبو طالب معهم مشرك وواقف مع ضدهم، لو أسلم لقالوا هو وابن أخي سوا نضربهم، لكن لا زال مشركا وواقف مع ابن أخي، مشكلة، مشكلة، هو معنا مشرك وعلى ديننا ولم يترك دين آبائه، لكن المشكلة أنه وقف مع ابن أخيه، ما استطاعوا عليه، وهذه من حكمة الله عز وجل. قال لأنه كان شريفا مطاعا في قومه، وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من المصلحة، لأنه لو ترك دينهم لقالوا هو ابن أخي نتجرى عليه، لكن المشكلة أنه لازال معنا وعلى ديننا، فرأوا من الصعوبة أن يؤذوا ابن أخيه وهو يقول لهم لا في وجهه، يرونه من الصعوبة. وأنت لما يأتيك شخص يشفع هو معك ولكنه يشفع، فأنت تنكسر كلمتك وينكسر غضبك لأنه معك ويقول لك لا تفعل، لأن لو كان ضدك لما باليت به، لكنه معك، فإذا لم تقبل قوله وشفاعته سينقلب بعد ذلك سيكون ضدا لك، فتصيح من واحد فتصير بعد تصيح من اثنين، وربما تصيح من ثلاثة ومن أربعة ومن خمسة، فلا تكثر الأعداء عليك. فهذه المشكلة الآن، وهذه من حكمة الله عز وجل، جعل من يناصر نبيا من هو على خلاف دينه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد، ولا يرده عنه راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم. هذا الآن ما يتعلق ببدء بعثته عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله معنا في الفصل القادم ما لقي من أسلم من أذية وعقوبات وقعت عليهم من سفهاء مكة ومن سفهاء المشركين، ليكون في ذلك لنا عبرة بأن نحافظ على ديننا وأن نتمسك به، ونحن لله الحمد في أمن وأمان وفي سلامة وسلام. نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.